في النفساء كم تجلس تعتبر الدم الذي ينزل منها نفاسا، فإذا زاد على ذلك اعتبرته استحاضة. عن أم سلمة قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، وكنا نطوي على وجوهنا الورث يعني من الكلف. حديث حسن بشريط. نفسه هي عن نفسه عن أم سلمة، كنيتها أم بصة الأزدية. قال الإمام: أما النفاس فأقلوه لحظة عند مالك والأوزاعي والشافعي. قال أبو حنيفة: أقلوه 25 يوما. وقال أبو يوسف: 11 يوما. يعني إيه لحظة؟ يعني لو انقطع الدم بعد الولادة للحظة، تفضل إن هو لو ما نزلش دم أصلا بقى إيه؟ طاهر، لأن النفاس هو نزول الدم عقب الولادة. فإذا ولدت وهي معنى تقعد بعد نفاسها، يعني مدة نفاسها أو بعد ولادتها، فإذا ولدت وانقطع الدم في أي وقت فهي طاهر، قد انقطع عنها النفاس وبالتالي انقطع عنها، ولا يوجد توقيت شرعي ولا عرفي فيما قاله أبو حنيفة أو أبو يوسف، الله أعلم. كما ذكرنا في الحيض أن أقله لحظة، بمعنى أن هو من الممكن إذا انقطع الدم فهي إيه؟ فهي طهر، كما قال ابن عباس: إذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت. فهكذا نقول في النفاس أنه في النفاس، وهذا هو الراجح إن شاء الله. أما أكثره ف40 يوما عند أكثر أهل العلم. قالوا: تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. يعني مش 40 دول لازم تبطل صلاة، لا، ده أكثر النفاس. يعني يعني أقصى مدة لو نزل الدم بعدها لا يكون الدم هذا دم نفاس، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. فعليها طيب، إن عليها أن تغتسل وتصلي إذا رأت الطهر، وانقطع الدم وما يعقبه من إفرازات ملونة للصفرة والقدرة. فإذا انقطع الدم وما يعقبه من إفرازات يبقى هي طاهر. إذا حدث أنها رأت دما مرة ثانية خلال 40 فهي نفساء مرة ثانية، وإذا رأت صفرة أو قدرة بعد الطهر لم تعد شيئا، تماما كالحيض، ولكن بدل فترة الحيض أكثرها 15 يوما، الكلام ده يكون خلال فترة النفاس اللي هي كام؟ 40 يوما. ممكن يعد نفاس خلال 40 يوم. من زي بيت الولادة بدون نزول ايه؟ لا، من اول بعد الوضع او نزول الدم اللي عقب الموجود هتصلي. نعم، لان ده بالضبط كده دم تراه الحامل، ان هي لسه وهي بتولد ما زال غير في بطنها، يبقى هي اسمها ايه؟ حامل، والحامل لا تحيض، والدم اللي تراه الحامل كله دم فساد لا يقطع الصلاة ولا الصيام. وبالتالي فالدم اللي قبلها قبل الولادة ده دم تراه الحامل، وبالتالي فليس بدم ايه؟ دم حيض، ولا حكم دم حيض ولا نفاس. والنفاس والدم النازل بعد الولادة، ودي لسه ما ولدتش، فهذا دليل على ان الدم اللي تراه اولا او الافرازات اللي تراه اولا او المايه اللي تنزل الاول دي ما تقطعش عنها الصلاة والصيام. انها ممكن تطول، ممكن احيانا تقعد تغلي 48 ساعة والمايه تنزل او في افرازات تنزل، واحيانا بيبقى في حاجات فيها بعض الدماء، لكن النفاس هو نزول الدم بعد الولادة. الحديث بطرق يدل على ان في توقيت لاكثر النفاس، وبالتالي يرد على يعني من يقول لا يوجد توقيت لاكثر الحيض، وده القول في الحقيقة بعض المعاصرين بيقول بيه، لكن عند الأئمة المتقدمين جميعا ما عندهمش يعني هذا القول، لابد ان هو يقدر بأكثر بناء على رطوبة فرج المرأة. الماء اللي بينزل قبل الولادة مختلف فيه بناء على الخلاف الذي في رطوبة فرج المرأة. فاللي يقول ان افرازات فرج المرأة نجسة يبقى الأظهر يبقى نجس، واللي يقول لا ده طاهر يبقى الأصل هو طاهر، الأظهر من النجس. يقول أكثره أكثر أهل العلم يقولون 40 يوما، تضع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإن عليها أن تغتسل وتصلي، فإن زاد على 40 فلا تدع الصلاة. روي هذا عن عمر وابن عباس وأنس، به قال سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وحكاه أبو عيسى الترمذي عن الشافعي. وقال قتادة والأوزاعي تقعد كامرأة من نسائها غير تحديد. وقال الحسن أكثره 50 يوما، وذهب جماعة إلى أن أكثرها 60 يوما، وهو قول عطاء بن أبي رباح والشعبي، وبه قال الشافعي. يعني يرد ويقول ده الوجود، ما ثبتش تحديد شرعي يبقى يرد إلى الوجود، لكن إذا ثبت التحديد الشرعي يبقى لا عبرة بالوجود. مش كمان الوجود يعني ما يولد في النساء، إذا كان في طبيعي النساء بيقعدوا 60 يوم كنا هنقول إن أقصى مدة النساء 60 يوم، لكن طالما ورد تحديد شرعي إن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقاعدونها، ويظهر جدا إن هذا باطلاع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني من المستبعد إن هم تتفق كل النساء الوالدات على تحديد مدة ودون أن يكون في ذلك تحديد شرعي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقصرون في السؤال وطلب العلم ونحو ذلك، وبعدين ده قول أكثر الصحابة، ابن عباس وعمر وابن عباس وأنس ونحو ذلك، بدليل على إن ده مشهور عندهم.
فاللي ده مش نص
أهو، هو ده كانت تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لكن مفيش نص عن الرسول
بكلامه، لا لكن بتقريره، أو ده يسمى نص سنة تقريرية. السنة التقريرية دي زي السنة القولية والفعلية. يقول وقال مقول تنتظر من الغلام 30 يوما ومن الجارية 40، يعني النفساء. وقال سعيد بن عبد العزيز، كل الكلام ده ليس عليه دليل. وإذا بلغت المرأة سن الآيسات وانقطع دمها مدة ثم رأت الدم فهو حيض عند أكثر أهل العلم، وقال بعضهم لا يكون حيضا بل هو استحارة، عليها أن تصلي. إنما الكلام مبني على هل هناك حد لأكثر الكفر، أكثر الطهر يعني قعدت في سن 45 أو في سن 50 قعدت قطعت الدورة عنها سنة، وبعد سنة جات لها دم تاني، يبقى الجمهور يقولوا إن ده دم إيه؟ حيض. يقول قال بعضهم لا يكون حيضا بل هو استحاضة، عليها أن تصلي. قال عطاء والحكم ابن عطية. والظاهر والله أعلم إن هو لابد برضه من تحديد سن، لا تحيض لا يعتبر الدم بعد دم حيض. الكلام ده برضه مرد الى الوجود، فيعني قيل 55 وقيل 60، ويعني نرى ان هو يعني 60 ده احوط في الاقوال، 60 سنه بعد 60 سنه الورع لو ورعت الدم يبقى الدم ايه؟ الدم خير، لان ده ما يوجد انها تحيط بعد هذا السن. نادر بس ممكن يحصل. يعني في ثبت بعض حالات وضع فوق ال 55، حمل وضع فوق 55. باب الحائض إذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. عن عائشة قالت كنا نحيض على عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. رواه مسلم. عبيدة الرابع عن إبراهيم عن الأسود هو ابن معتب الضبي الكوفي، وكان أبا عبد الكريم. هذا قول عامة أهل العلم أن الحائض إذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وكذلك النفساء. وقال أبو الزناد إن السنن لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يرد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. كلام حسن. الإنسان هذه أمور ليست بالإيه؟ بالعقل. وإن كان الرأي الصحيح القياس يقتضي هذا القول، وهو أن الصلاة تتكرر ويشق جدا أن تؤمر بإيه؟ بقضاء الصلوات، خصوصا اذا كانت نفساء. اما الصيام فمره في السنه، ووقت القضاء موسع طول السنه، يمكن ان تصوم اياما متفرقات حتى تقضي الايام التي عليه. فالحقيقه يعني انه لا يعني ما هناك فرق بين الصلاة وبين الصلاة والصحة. حديث اللي هو حديث معاذ قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ لأن الخوارج هم اللي كانوا يأمروها بالقضاء الصوم والصلاة معا. قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ورواه البخاري وأصحاب السنن، ولكن ليس في رواية البخاري تعرض لقضاء الصوم. حروراء بلدة على ميلين من الكوفة. يقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري لأن أول فرقة منهم خرجوا على أن علي على علي وجنوب البلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها. في هذا الحديث دليل على أن القضاء لا بد فيه من أمر جديد. وهي قاعدة أصولية مهمة. استدلت عائشة رضي الله عنها بعدم وجود قضاء الصلاة بكونهم ماذا؟ نهوا عن قضائها أم استدلت بأنها لم نؤمر بقضاء الصلاة؟ استدلت بأنها لم تؤمر. نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قالت كان يأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. فدل ذلك على أن عدم الأمر بالقضاء لا يعني أن عدم الأمر بالقضاء دليل على عدم وجوب القضاء بل على عدم مشروعية القضاء. وأن الأمر الأول اللي هو كان بالصلاة قبل أن يأتي المانع منها أو قبل أن يأتي وقت عدم صحة وقوعها فيه فهذا لا يكفي في أن يكون دليلا على الأمر بالقضاء بعد ذلك. الكلام ده له أهميته في مسألة من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقته. فالجمهور يكون عليه القضاء، واحد تعمد ترك الصلاة إلى أن انتهى الوقت فالجمهور يكون عليه بالقضاء. وهناك قول ابن حزم والجحش في السنة الثانية ابن القيم وطائفة من السلف أنه لا يؤمر بالقضاء ولا يشرع له القضاء. لماذا؟ لأن الصلاة فاتت. فمن الذي يعني عليه الدليل؟ الذي لو يقول عليه القضاء هو الذي لابد أن يأتي بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه طالما لم يرد أمر بالقضاء فليس هناك مشروعية للقضاء. وكذا مثلا على سبيل المثال أنهم أفطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرجت الشمس من وراء الغيم فلم يذكر أمر بالقضاء، فدل ذلك على عدم وجوب القضاء. فكون عدم لم يأمرهم بالقضاء يبقى كافي جدا في أن هذا الأمر غير واجب في القضاء. يمسكوا ساعة ما يشوفوا، بس هو كده كان أثناء اليوم. فهل ده يبقى يمسك؟ قطعا ما فيش خلاف في دي، أول عشان تطلع يمسك. لكن الكلام أنه هو عليه قضاء ولا لا. باب حكم المستحاضة. المستحاضة هي التي ينزل منها الدم في غير وقت الحيض، والدم حدث لأنه نجس خارج من الفرج، فهي لذلك يعني يشكل عليها كيف تصلي وعليها حدث دائم الدم ينزل باستمرار.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟
قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا حديث متفق على صحته. في رواية أبي أسامة عن هشام في هذا الحديث قال ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وقال أبو معاوية عن هشام في هذا الحديث وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. هذه رواية أخرجها الترمذي ورواها البخاري في باب الوضوء باب غسل الدم، وده من فقه الإمام البخاري العظيم خلافا لمن يفرق بين دم الحيض ودم الدم العادي من المعاصرين الذين لا سلف لهم في هذا. الإمام الصنعاني والشوكاني والألباني يعني يقولوا دم الحيض هو النجس والدم الثاني مش. فالإمام البخاري بابين في صحيحه، باب غسل دم الحيض جاب تحطه ثم تخلطه
ثم تغسله بالماء وتنضعه ثم تغسله بالماء وبان غسل الدم. وجاب فيه الحديث ده ان الحديث ده صريح في غسل الدم اللي هو ايه الذي ليس بدم الحيض
كده
اللي هو نص قال انما ذلك ايه إرث. وبعدين صريح جدا في نجاسة الدم انه قالت اني لا اطهر. يعني اذا عليها نجاسة ايه مستمرة. وايه هي النجاسة المستمرة دي اللي هو نزول الدم. افادع الصلاة فالرسول اقرها على انها بينزل عليها نجاسة مستمرة. لكن لا تدع الصلاة ولكن تتوضأ بكل صلاة وتتطهر من الحيضة بعد انقضاء قدرها. لان هنا كانت معتادة. المستحاضة ثلاث انواع. مستحاضة معتادة كان لها عادة يعني قبل ايه ان تصبح مستحاضة. مستحاضة ان الدم نزل عليها اكثر من اكثر الحيض. مش ان هو عادته اتغيرت. يحصل كتير جدا ان واحدة مثلا تكون عادتها ستة او سبعة ايام تركب جهاز تاخد حبوب يقوم الدم يزداد الى ايه الى 10 11 12 ممكن يزيد من غير سبب. فهذا حيض. فعلما لم يجاوز اكثر الحيض لو 15 يوم. فاذا جاوز اكثر الحيض فهي ايه مستحاضة. بعد ما استحاضت ننظر هل كان لها عادة قبل ان تصبح مستحاضة. فاذا كان لها عادة يبقى حضرتها الى ايه الى عادتها. يبقى كل شهر هتحيض عدد الايام التي كانت ايه تحيضها. هي تعود على 3 تبقى 3 تعود على 7 تبقى 7 وهكذا. مش زي ما قلنا ان مش مجرد انها زادت زي ما البعض بيفتكر ان مجرد ما تزيد يومين 3 يبقى نرجعها لعادتها. لا. لان العادة ممكن تكون ايه متغيرة. وعادي جدا انها ممكن 6 7 8 ممكن تحصل. ممكن تقل تبقى 5. فالامر ده متفاوت. فاذا كان لها عادة فيبقى نجلسها مدة العادة التي كانت تجلسها قبل ذلك. وتؤمر في اخرها بالاغتسال. وبعد ذلك وتصلي تتوضأ بكل صلاة. الى ان يحين ذلك الوقت. المرة الثانية تقوم تقعد 6 أو 7 أيام اللي هي كانت عادتها ده كما كانت تحيط طبيعي. دي المعتاد. إذا زاد عن 15 يوم. نعم. إذا قل عن 15 يوم يبقى إيه عادة متغيرة. يبقى زي ما هي يبقى حاضر. الثانية المستحاضة النوع الثاني المميزة. يعني ليست لها عادة ولكنها تستطيع تمييز الدم هو الدم المستمر معاك أكثر من 15. جزء منه له لون معين اسود او غامق زي ما بيقولوا عليه ودم اخر احمر. فيبقى ده التمييز عند عدم وجود الايه العاده. يعني هي ملهاش عاده قبل كده بل بدات ولكن في تمييز. فتميز دم الحيض عن دم الايه الاستحاضه. فتبني على التمييز يبقى دم اللي تعرفه دم الحيض تمتنع عن الصلاه. فاذا انقطع هذا الدم الاسود او الغامق او نحو ذلك تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. النوع الثالث متحيرة اللي هي لا معتادة ولا مميزة. من ساعة ما بلغت بلغت مستحاضة. وبالتالي فلا عادة لها ولا تمييز. فهذه ترد إلى عادة النساء المعتاد في ذلك وهي 6 أو 7 أيام. لا عموم النساء. عموم النساء 6 أو 7. هنقول 6 على 7 ما هو اليوم السبع ده خطر. يعني نقول لها كده الصلاه دي وجبه لو مش وجبه نقول اسرتها بقى في الحاله دي عاده نسائها 6 ولا عاده نسائها 7 ماشي كده او اقرب الى انهون ماشي كده. فبناء لو كان عاده اكثر نسائها 6 يبقى انا عارفه 6 ايام لان ورد النص 6 او 7 فلا تحيضي في 6 أو 7 أيام خيرها لستة أو سبعة. والتخيير ده مش تخيير في الحقيقة ده رد إلى عادة نساء. فإذا كان عادة نساء 7 يبقى تقعد 7 إذا كان عادة نساء 6 يبقى تقعد 6 وهكذا. فتبقى 6 أيام تمتنع من الصلاة. وإذا انتهت 6 أيام اغتسلت وصلت وتوضأت لكل صلاة. على كده؟
أكثر من 7
7
عدد
اسرتها 5 6 لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها 6 أو 7 مش كده؟ لان ده عدد غالب النساء. بتوضع لكل صلاة وده حال كل معذور بعذر لا ينقطع معه الحدث يستمر معه نزول ما تبطل به طهارة.
طهارة مضطر طهارة ضرورة
وهو أنه توضع لكل صلاة ويصلي رغم وجود الحد. يصلي عليه يا جماعة على من يقدر يصلي توضع بعد كل الوقت.
فالمعتادة لو في الشهر اللي بدأت كفرت فيه العادة بتاعتها بعد كده عرف أو رمضان العدد الأولانية بتاعتها
هتفضل ممتنعة لغاية ما الحيض يجاوز 15 يبقى هنا عرفنا انها مستحبة يبقى تبدا الايام اللي كانت ايه اللي هي ما بين عادتها وما بين ال 15 بنتبين انها ايه مستحبة واحنا مش عارف انها مستحبة الا ايه الا لما تتجاوز ال 15 لكن هي اول مرة تجيلها يبقى نزل دم وقفة وقفة عن الصلاة جاء عند ال 15 يوم وكملت 15 يوم لا ولدت بدم يبقى تبين لك انها مستحبة يبقى كده احنا نقول لها ان انت ما كانش واجب عليها انها تترك الصوم والصلاة وبالتالي معتقد الصلوات اللي ما بين عادتها مثلا 7 الى 15 عن ام سلمة ان امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بتوب ثم لتصلي يبقى في اجتهاد في تقليل النجاسة وتقليل نزول الدم نصلي سليمان بن يسار نولى ميمونة بنت الحارث أخو عطاء بن يسار قال الإمام إذا استحيضت المرأة فجاوز دمها أكثر الحيض فهي إن كانت مميزة بأن كانت ترى دلوقتي إذا استحيضت المرأة فجاوز دمها إيه؟ أكثر الحيض يبقى ماشي اسمها مستحاضة بمجرد تغير الإيه؟ العادة دون أكثر الحيض فهي إن كانت مميزة بأن كانت ترى زمانا دما أسود ثخينا قويا ثم ترى رقيقا مشرقا فزمان الدم القوي حيضها تدع فيه الصلاة والصوم فإذا تغير إلى الرقة والإشراق فهو زمان الاستحاضة عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم ثم بعده تتوضأ لكل صلاة فريضة إلى أن يأتي زمان الدم القوي فتدع الصلاة وهذا معنى حديث فاطمة بنت أبي حبيش لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولها فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة إلا وهي تعرف إقبالها وإدبارها يقول فإذا الحديث الأولين هو فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة وعن فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة سنده حسن وقال مكحول النساء لا يخفى عليهن الحيضة إن دمها أسود غليظ فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل وتصلي هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق أنها تعمل بالتمييز ولا تنظر إلى عادتها لأن في العمل بالتمييز اعتبارا لشيء بذاته وبخاص صفاته وهو نفس الدم فكان أولى من اعتبار الزمان إذا كان يعني عندها تمييز وما عندهاش عادة او لو كان عندها تمييز وعادة مع بعض غير الصورة اللي احنا قلناها اللي يكون عندها عادة الاول وما عندهاش تمييز قال الامام فانها تعمل بالتمييز بثلاث شرائط احدها ان لا ينتقص الدم القوي عن اقل الحيض والثاني ان لا يزيد على اكثر الحيض والثالث ان لا ينتقص الدم الضعيف المتخلل بين الدمين القويين عن اقل الطهر وهو 15 يوم والراجعة 13 فإذا تخلف شرط من هذه الشرائط بطل العمل بالتمييز وهي بمنزلة مستحاضة ترى الدم على لون واحد وسبيل هذه أن تراعي عادتها في الطهر والحيض في سالف أيامها فبقدر عادتها في الحيض من كل شهر تدع الصلاة والصوم ثم تغتسل وبعده تتوضأ لكل صلاة فريضة إلى انقضاء قدر عادتها في الطهر وهذا معنى حديث أم سلمة لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها
وإن كانت مبتدئة استحيضت أول مراحل الدم اللي هي المتحيرة أو المبتدئة، أول ما بلغت بلغت الاستحاضة، فإن الشافعية ردها إلى أقل الحيض وهو يوم وليلة، فتدع الصلاة ذلك القدر أخذا باليقين، ثم تغتسل وتصلي سائر الشهر. ومنهم من يردها إلى غالب عادات من هي في مثل سنها من نساء عشيرتها، وهو قول سفيان. قلنا عندنا حديث في ذلك لو داع الصلاة ستة أو تحيضي في علم الله ستة أو سبعة أيام، هذا نص في هذا الباب اللي هي المتحيرة، ما ذكرش حديثا. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما ذلك عرق، قال الطبري يريد أن ذلك علة حدثت بها من تصدع العروق واتصل الدم وليس بدم الحيض الذي يقذفه الرحم لميقات معلوم. وقالوا فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، دليل على أنها لا تتربص شيئا بعد ذهاب زمان حيضها. وقال مالك المستحاضة تتربص بعد زمان حيضها 3 أيام إلا أن يزيد الدم على 15، فلا تتربص الزيادة على 15. يعني كأنه يقول أن المستحاضة تقعد 3 أيام، التربص ده قول لا دليل عليه نهائيا، بل عنده ان هو اي واحد تقعد تتربص 3 ايام ما تطليش، وبعد ما يعادوا 3 ايام تقوم ايه تصلي بعدهم. طب ازاي ده ويتعدها يقول وقت بقينا خلاص انها كده، لكن الصحيح انها لا، ده هي عادة 6 اللي هم 3 ايام دول عادتها بمجرد ما تنتهي العادة بتاعتها هي اصلا مستحاضة الدم على طول. فهو بنقول انها كان عندها عادة 5 ايام، فالامام مالك يقول لي عنده 5 ايام وعندها دم والتانية 3 ايام لغاية ما 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 في اليوم الثامن تبدأ تغتسل وتصلي وتقضي 3 ايام اللي فاتت. هلا لخبطناها، خليها على قديم اللي احنا قلناه. يبقى دلوقتي على الراجح من اقرار الامام المستحاضة اللي عليها دم على طول تعمل ايه؟ عندها عادة ماشي كده، فبترجع الى عادة ايام تنتهي العادة هي كانت 5 ايام، مجرد ما تنتهي 5 ايام تعمل ايه؟ تغتسل وتصلي وتدعو الى كل الصلاة، ما عندهاش على عندها تمييز، لو تميز الدمين يبقى تبني على الايه؟ على التمييز ماشي كده، او حتى لو كان في عادة بس في تمييز واضح جدا في فرق ان هو دم اسود دم قوي ولا وليس ولا يزيد دم اكثر حيلا، لو كان كله اسود قوي او اكثر من 15 يوم يبقى منقطع بايه؟ مش حيض، مش كده ما فيش حيض اكثر من 15 يوم. والدم اللي هو ما بين الاثنين ده لو ان هو اقل من اقل الطهر مش تمييز، يبقى كده مش تمييز لو كان اقل من اقل الطهر. الغرض ان احنا بنقول ان هو اذا كانت لها عادة يبقى تعمل بعدها، ولها تمييز يبقى تعمل بايه؟ بالتمييز، ما فيش يبقى تعمل على 6 أو 7 أيام. ومسألة التربص لا دليل عليها. قال الحسن تمسك عن الصلاة بعد أيام حيضها يوما أو يومين ثم بعد ذلك مستحاضة. طبعا ده كلام برضو ما هو بالرأي، لأن ما فيش دليل على لا يوم ولا إيه يومين ولا 3، إزاي نخيرها ده نقول يوم ولا يومين؟ طب اليوم ده الصلاة فرض ولا مش فرض؟ ده كلام صعب جدا. وقوله في حديث أم سلمة ثم لتستدفر بثوب، فالاستدفار أن تشد ثوبا تحتجز به على موضع الدم ليمنع السيلان، منه سفر الدابة يشد تحت ذنبها. فعلى المستحاضة إذا أرادت الصلاة أن تعالج نفسها على قدر الإمكان ما يسد المسلك ويرد الدم من قطن ونحوه. يعني لو تلك حفاضات دلوقتي جامدة تمنع أن الدم ينزل، فإن غلب الدم فقطر أو سال بعد المعالجة بالإستفار والشد على قدر الإمكان يصح صلاتها ولا إعادة عليها. وكذلك حكم سلس البول، يعني كل واحد عنده كده يحاول يمنع نزول الايه النجاسة. وعن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، هي زينب الله، فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطستة تحتها وهي تصلي، الطستة تحتها عشان تستمر في الايه في الصلاة. رواه البخاري في باب اعتكاف المستحاضة. ويجوز للمستحاضة الاعتكاف في المسجد والطواف وقراءة القرآن، ويجوز للزوج غشيانها كما تجب عليها الصلاة والصوم. هذا قول أكثر أهل العلم، روى ذلك عن علي وابن عباس، وقاله سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء، قالوا في المستحاضة تصلي وتصوم رمضان ويغشاها زوجها. وعن عائشة أنها قالت المستحاضة لا يأتيها زوجها. قال إبراهيم المستحاضة لا يأتيها زوجها ولا تصوم ولا تمس المصحف، إنما رخص لها في الصلاة. ده ضعيف جدا، لأن الرسول قال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فإنما ذلك عرق وليس بالحيضة، يبقى جميع أحكام الحيض ليست إيه؟ مطبقة عليه. قال الإمام وعلى المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة فريضة. قالت عائشة في المستحاضة تقعد أيام أقرائها ثم تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة. قال الإمام ولا يجوز لها أن تجمع بين صلاتي فرض ولا بين طوافي فرض بوضوء واحد، ويجوز أن تصلي فريضة وما شاءت من النوافل وأن تحمل المصحف، وكذلك ثلث البول. ثلث البول، ثلث الرجل الذي به ثلث البول. وجوز أصحاب الرأي لها أن تجمع بين فرائض بوضوء واحد في وقت واحد، وقال ربيعة لها أن تصلي ما لم يصبها حدث غير الدم. الراجح قول الشافعي رحمه الله تتوضأ لكل سنة، عشان أمر النبي صلى الله عليه وسلم توضأي لكل سنة. أما المستحاضة إذا كانت قد نسيت عادتها فلا تعرف وقتها ولا عددها، يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة وتصوم جميع رمضان ثم تقضي ويجتنبها زوجها أبدا. ده عجيب عجيب، كيف تكلف بهذا التكليف الشق جدا لاستعدادها نقعد أبدا نأمرها بأن تغتسل لكل صلاة وزوجها لا يأتيها؟ فإذا نسيت عددها يبقى المنسي المعجوز عنه كالمعدوم، يبقى كأنها ليست لها إيه؟ عاد، يبقى نجعلها لا عدم تمييز، يبقى إيه؟ المتحيرة اللي هي تقعد كام؟ 6 أو 7. مدة زمنية ها؟ في بديل على مدة زمنية بين حدودين ومن الوجود 13 يوم الوجود. لو قالوا كده بلاش ما بلاش تكفي، ما يقولكش كده، ما فيش واحدة. ما هو ده الكلام ده هترتب بقى ليه أحكام في العدد، ما يجيش واحدة تقول لنا في أسبوعين ده أنا حدت وطهرت 3 مرات خلاص انتهت العدد، ما يقبلش. ليس هذا عدد النساء، ربنا ما خلقهمش كده، إن واحدة تحيد يوم وأسبوع تمشي وتحيد يوم وأسبوع تمشي وخلاص وكده خلاص انقضت العدة. لا، ما بتحصلش كده. أيوه، سنة ربنا في الحياة إن لها حد معين، فبيدوروا على البحث عبر العصور المختلفة فلاقوا إن أقل مدة بامرأة معتادة مش مريضة وبتحصل لها العالم متكرر 13 يوم اللي هو الطهر بين الحيضتين، وأكثر الحيض 15 بناء على الوجود. ما وجد يعني من النساء المنتظمات اللي تتبع أهل العلم ذلك وقعدوا يدوروا عليه لغاية ما وصلوا إلى هذا الكلام عبر السنين العصور المتقدمة الأولى. كده تبقى حيضة. عشان كده لو قلنا يوم ودينة مثلا وحيضة و13 ويوم، يبقى ممكن خلال 29 يوم تنقضي العدة.
تبقى هي دورة كاملة المفروض يكون من مجموع الحيض
زائد مش لازم. لا مش لازم، هذا ليس بشرط. نعم، لأنه ممكن يكون عندها أقل الطهر وأقل الحيض. يقول هنا روى الزهري عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت على عهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة. ده حديث في نظر أخرج مسلم في صحيحه في الحيض في المستحاضة في قصة أم حبيبة بنت جحش، وفيه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. فهذه الرواية تدل على أنها كانت معتادة أو مميزة، فكيف يمكن أن يأمرها رسول الله وجوبا بالاغتسال؟ والراجح أصلا أن اغتسل أمرها بالغسل كل صلاة غير صحيح.
وهنا نقصها لأنها كل صلاة مفيش
وبيقول فأمرها بالغسل لكل صلاة.
لكل صلاة
بس ده في نظر. هو بيقول هنا حديث، وهو بيقول حديث صحيح أخرجه أبو داود في باب الحيض. قال عن عائشة قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن عوف وأنها استحيضت لا تدخل، فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم لتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها، فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة. هو الصحيح ان هذا كلام فيه نظر، انها انما هي شيء فعلته. قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبه ان تغتسل عند كل صلاه، ولكنه شيء فعلته هي الصحيح. والا فالحديث الثانيه فيها امرها ان تتوضا لكل صلاه، ويمكن تاويل تغتسل ان تغسل الدم وتجدد الاستغفار اذا كان الدم خرج مره دي، والا فالراجح ان هذه روايه شاذه اللي امرها ان تغتسل، الراجح ان الروايه شاذه مش صحيحه، او ان هذا استحباب. ده وجه جمع تاني، ان الروايه تتوضا بصلاه الوجوب وان امرها ان تغتسل لكل صلاه ده ايه؟ استحباب. ولكن على اي الاحوال المتحيره ما تؤمرش بالاغتسال، لان الحديث ما يدلش على كده، لان دي متحيره في الحقيقه كده. ان هو الشيخ بيقول ايه الامام؟ يقول الامام البغوي المستحاضه اذا كانت قد نسيت عادتها لا تعرف وقتها يجب عليها ان تغتسل لكل صلاه وتصوم جميع رمضان ثم تقضي للتنين وزوجها ابدا. وده منين اللي كانت دي مش متحيره اللي انت بتقول ده حديث بتاعها؟ ده الحديث بتاعها دي كانت ايه؟ كانت معتاده اللي هي ام حبيبه، لانه بيقول لها دعي الصلاه ايام اقرائك لتقعد الايام التي كانت تحبسها حيضتها. قال لتنظر قدر قرئها الذي كانت تحيض، كلها تدل انها كانت ايه؟ معتاده. والمعتاده ما نقولهاش انها تتوضا لايه؟ تغتسل لكل صلاه، تتوضا فقط لكل صلاه. وذلك الاستدلال بذلك فيه نظر جدا، الراجح ان هو ليس عليها ان تغتسل لكل صلاه، تكليف بما لا يطاق، وان يتجنبها زوجها مما لا تاتي به الشريعه ابدا، واجتهاد خاطئ من قائله. عن ام حمنه عن عمران بن طلحه عن امه حمنه بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيره شديده. من هنا نعرف ان الظاهر بنات جحش كلهن كانت ايه؟ ام حبيبه بنت جحش وزينب بنت جحش زوجة الحضرات وايه؟ وحمنه بنت جحش. قالت كنت استحاض حيضة كثيره شديده فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني امراه استحاض حيضة كثيره شديده فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. قال أنا أعطي لك الكرسف فإنه يذهب الدم. أضمع جحش أضمع. قالت هو أكثر من ذلك هينزل. قال فاتخذي ثوبا تشد بقى. قالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا يعني أصب صبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسل. الكلام ده هو ده اللي بيقول إنها ابتدأت مستحضرة، اللي هي اللي اسمها إيه؟ متحيرة أو مبتدئة. قال ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرتي واستنقأتي تنقيت يعني النقاء، فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصوم فإن ذلك يجزئك. لو هتقسمهم 6 يبقى 24 و 7 يبقى إيه؟ 7 ب 23 و 6 ب 24. وكذلك افعلي كل شهر كما تحيض. ها؟ هنا
والله دورة
ما لهاش مرد ما نعملها إيه؟ ما هو ده المعتاد فعلا، إن عامة النساء بيعملوا كده، لكن دي لا لها عادة ولا لها ايه؟ ولا تمييز. لكن اللي بتتكلم عليها انها ممكن 29 دي هي قالت ان حصل لي كذا. ماشي كده؟ وهي مؤتمنة. يقول وكذلك افعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. يبقى تحيض النساء يعني عدد النساء 6 7. فاحنا قلنا طب اليوم ده من حقها انها تقول لا انا مش هصلي النهارده. احنا قلنا عشان كده ردناها الى ايه؟ عدد نسائها هي. فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إليه. اللي أمرها بالجمع الصوم مش كده؟ تأخر الظهر وتقدم العصر تغتسلهم وصلي واحد وتصلي. وتأخر المغرب وتقدم العشاء تغتسل وقت واحد وتضل وتغتسل للفجر. يبقى مرة بثلاث اغسال في اليوم وهذا اعجب اليه صلى الله عليه وسلم. والحاجه الثانيه انها ايه؟ انها تتوضا لكل صلاه اللي هي تغتسل مره واحده وتصوم بعد كده وتصلي الشهر كله اللي هو بقيت ال 24. ايوه بالظبط، عشان كده قال هذا اعلم لي وايهما فعل اجزاء عنك. هذا حديث حسن. الكرسف القطب الثلج من الماء الثلجي وهو السائل، وفي روايه قال تلجمي ويشدي لجاما وهو مشهور بقول استفتني. وقوله تحيضي اي خذي ايام حيضك ودعي الصلاه والصوم. قال الامام واختلف اهل العلم في حال حمله، منهم من قال كانت مبتدأة استحيضت فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غالب عادات نساء عشيرتها. هو الراجح انه تترد الى عدد النساء طبعا عموما، لان هو مذهب الامام الشافعي خلاف كده. الامام الشافعي يعملها ايه؟ بيستقيلينه يوم واحد بس و29 تصلي وتصوم، لكن الراجح انها ترد الى عدد النساء ستة ولا سبعة بناء على عدد النساء. ولو كنا ردها عدد نسائها هي خصوصا ما كانش خيارها من ستة وسبعة، ده هو دي عادة عموم النساء ان اكثر الحيض في عامة النساء ما بين ستة وايه وسبعة. ساعات بعضهم يقل بعضهم يزيد صحيح، بس العام الاغلب كده. فاحنا نرد المتحيرة الى اقرب عادة النساء ستة ولا سبعة بالنسبة الى ايه نسائها ايه زمان. وقوله تحيضي ستة ايام او سبعة ليس على التخيير بل على معنى اعتبار حالها بحال من هي مثلها وفي مثل سنها من نساء اهل بيتها، فان كانت عادة مثلها ستا قعدت ستا وان كانت سبعا فسبعا. وقيل كانت حمنة معتادة نسيت ان عادتها كانت ستا او سبعا فامرها ان تتحرى وتجتهد وتبني امرها على ما تيقنت من احد العددين، بدليل قولي في علم الله اي فيما علم الله من امرك من ستة او سبعة. ضعيف للتأويل ده لانه قال وكذلك افعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن، يبقى رد الى النساء عموما، يبقى ده مش انها كانت نسيت. عن عائشه ان سهله بنت سهيل استحيضت فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل عند كل صلاه، فلما جهدها ذلك امرها ان تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح، في سنن ابي داود واسناده صحيح للشواهد، وفي محمد بن اسحاق مدرس كله ضعف حديث، لكن الشواهد صح لان هو ده شاهد لحديث الايه؟ الحديث حمله ده جمع اصول. الحديث مهم جدا في مساله اثبات ان في حاجه في الشرع اسمها جمع اصول. جمع اصول اللي هو تاخير الظهر وتقديم الايه؟ العصر، وتاخير المغرب وتقديم العشاء، عشان لما يجي لنا حديث ابن عباس في المواقيت ان هو صلى في المدينه سبعا وثمانيا من غير خوف ولا مرض وعرض الامر متى، ان ده احد الصور منه اللي هو ايه؟ اللي في جمع سوري. فاذا احتمل الجمع السوري ده دليل على ان الواحد يجوز يجمع بدون عذر كما يقول البعض ان انا اتخذه عاده. لا، ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم صلى سبعا يعني اخر المغرب وقدم الايه؟ العشاء. صلى ثمانيا يعني اخر الظهر وقدم العصر، مش ان هو صلى الله عليه وسلم اراد ان يعمل مثلا اللي عايز يصلي الظهر والعصر في الاخر يصلي، لا، لان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. عن عائشة قالت استحيضت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل لكل بصلاة الصبح غسلا. دي في استحباب. قال الإمام هذا الحديثان في مستحاضة ناسيت عادتها لا تعرف وقتها ولا عددها، يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة لأنه ما من وقت صلاة إلا ويحتمل فيه انقطاع دم الحيض ووجوب الغسل عليها. ده كلام صح كما ذكرنا، تأويل غير صحيح. حديث حمنا واضح جدا في انها مخيرة ما بين انها ايه تغتسل مرة واحدة وبين تعمل ده، والاوامر دي للاستحباب بدليل ظاهر. قال الخطابي الا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الامر قد طال عليها وقد جاهدها الاغتسال لكل صلاة رخص لها في الجمع بين الصلاتين بغسل واحد كالمسافر رخص له في الجمع بين الصلاتين لما يلحق بمشقة السفر. قال الإمام وذهب إلى إيجاب الغسل عليها عند كل صلاة علي وابن مسعود وابن الزبير، وهو قول الزهري مقبول، وعن ابن عباس أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتفرد صلاة الصبح بغسل. الراجح ما ذكرناه من أن هذا على سبيل الاستحباب
والواجب غسل واحد فقط ووضوء لكل صلاة. والله أعلى وأعلم كل صلاة. صفة الفراحة
القرآن
هي الحقارين أو الحيث زادة من أخوة الله ورا بعض تقضيهم صبح ظهر عشاء لغاية ما تخلص.